السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي مع بطاقة دعوة من أسرتنا لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال المتحدث باسم الحكومة العراقية على الدباغ أن العراق غير مرتبط بموعد زمني لتوقيع الاتفاقية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة. وقال الدباغ في مؤتمر صحفي عقده ببغداد أن النقاط الرئيسية للاتفاقية متفق عليها، إلا أن الفرعية منها والتفاصيل كثيرة ومتشعبة، ولا يمكن التوصل إلى توافقات إلا بالعودة إلى مرجعيات الطرفين المتمثلة بالحكومتين العراقية والأمريكية. من جانب آخر ذكر الدباغ أن 6 من عناصر الحماية العاملين في شركة بلاك ووترز الذين تسببوا بمقتل 17 من المدنيين العراقيين في ساحة النسور وسط بغداد ستتم محاكمتهم في واشنطن، وقال أن حصانات تلك الشركات ستكون محدودة مستقبلا، وأضاف
كل المقاومين المرتبطين بالقوات الأمريكية لن تكون لهم حصانة. العراق عندما يخرج من الفصل السابع اعتبار أن تكتمل السيادة على كل الملف الأمني، لن تكون هناك حصانة لأي مقاول مرتبط بالقوات. الحديث يدور الآن حول حصانات محدودة للقوات الموجودة، وهذه الحصانات يتم التعريف عليها واحدة من النقاط التي يتم الحديث عنها الآن، وهي واحدة من النقاط التي لا أريد أقول خلافية لأننا سنتوصل إلى اتفاق بشأنها، لكن التي هي مورد حديث.
أنهى أكثر من 3 ملايين زائر مراسم زيارة مدينة كربلاء بمناسبة ذكرى ولادة الإمام المهدي. محافظ كربلاء عقيل الخزعلي قال أن جميع الإجراءات الإدارية والخدمية تم توفيرها للزوار بعد أن استنفرت جميع دوائر في المحافظة طاقاتها الإدارية والمالية والبشرية. من جانبه أكد وزير الداخلية جواد البولاني في حديث للصحفيين في كربلاء أن الخطة الأمنية نجحت بفضل الجهود التي بذلت من قبل الجهات الحكومية والدينية، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية استطاعت الإمساك بالأرض قبل أسبوعين من موعد الزيارة. يشار إلى أن نحو 30 شخصا قتلوا خلال هذه الزيارة، وأصيب أكثر من 126 بجروح، بينهم 27 قتيلا وأكثر من 70 جريحا في هجمات انتحارية استهدفت الزوار في منطقة الإسكندرية جنوب بغداد. قال مسؤول أمني في كربلاء أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 99 مطلوبا وعثرت على مصنع للعبوات الناسفة شمال المدينة. قائد عمليات كربلاء ومدير الشرطة فيها اللواء رائد شاكر جودت أوضح في مؤتمر صحفي أن المطلوبين كانوا بين الزوار الذين وافدوا إلى كربلاء من مداخل المدينة الثلاثة الشرقية والشمالية والجنوبية، وأضاف أن أوامر إلقاء قبض قضائية صدرت بحق أولئك المطلوبين في محافظاتهم، وتم التعرف عليهم من خلال المفارز الإلكترونية الموزعة على جميع السيطرات. اللواء جودت قال أن قوات الأمن عثرت على مصنع العبوات الناسفة في منطقة الحسينية بعد أن تم كشفه من خلال المسح الحراري والتصوير بالطائرات العراقية المشاركة في الخطة الأمنية. قصفت مقاتلات تركية جماعة تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق في وقت متأخر من مساء أمس. الجيش التركي قال في بيان نشره على موقعه في شبكة الإنترنت أن العملية ناجحة وأن الجماعة كانت تختبئ في كهف وتستعد لمهاجمة تركيا، ولم يذكر البيان ما إذا كان هناك قتلى أو جرحى. وافقت الحكومة الإسرائيلية على الإفراج عن 200 سجين فلسطيني، وذلك في بادرة اتجاه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أهود أولمرت أن المبادرة تأتي كإجراء لبناء الثقة يهدف إلى تعزيز الحوار الفلسطيني الإسرائيلي وتعزيز موقف المعتدلين. من جهة أخرى أوضح مسؤول حكومي أن الإفراج عن السجناء سينفذ قبل حلول شهر رمضان، وأشار إلى أن قائمة الذين سيفرج عنهم تشمل سجناء قضوا فترات طويلة في السجون الإسرائيلية ونساء وأطفال وسجينين تورطا في هجمات استهدفت إسرائيليين قبل اتفاق أوسلو للسلام عام 93. أعلن مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في بيان أن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أبلغ ساركوزي اليوم أن القوات الروسية ستبدأ بالانسحاب من جورجيا بحلول غد الاثنين. وكان ساركوزي قد اتصل بميدفيديف هاتفيا لتحذيره من عواقب خطيرة بالنسبة لعلاقات روسيا مع الاتحاد الأوروبي إذا لم تنسحب القوات الروسية من جورجيا تماشيا مع اتفاق وقف أطلاق النار الذي وقع عليه الجانبان. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس إن روسيا يجب أن تحترم تعهدها بالبدء في سحب قواتها من جورجيا يوم الاثنين. وأعربت رايس في تصريحات تلفزيونية عن أملها في أن تكون لدى الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف نية احترام تعهده هذه المرة. من جهتها قالت مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل إن القوات الروسية لا تنسحب من جورجيا بالسرعة المأمولة وحثت موسكو على تسريع انسحابها. ميركل التي كانت تتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجورجي ميخائيل ساكاشفيلي قالت إن أنظار العالم بأسره على روسيا ووصفت مسألة الانسحاب بأنها مسألة تتعلق بالصدقية. قالت وزارة الدفاع الروسية أنها لم تبدأ بعد سحب القوات من منطقة أوستيا الجنوبية الانفصالية. متحدث باسم الوزارة أكد أن الانسحاب لم يبدأ بعد، مشيرا إلى أن مسألة الانسحاب تجري مناقشتها الآن وأن القرار سيتخذ عندما يستقر الوضع في المنطقة. وكان قائد القوات الروسية في منطقة غوري الجيورجية الميجر جنرال فاتسلاف بوريسوف قال للصحفيين ابقوا هنا وانتظروا ستسمعون بعض الأخبار المثيرة. كتائب حفظ السلام تتحرك لتحل محلنا هنا مع وجود إشارات على أكمام أزيائهم. فهذه هي قوات حفظ السلام التي كانت ترابط هنا لمدة 12 عاما أنها ستحل بالتدريج محل القوات التي ستنسحب. مستمعين الأعزاء من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار. ألتقيكم مجددا على رأس الساعة المقبلة.
سلاما من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فقرات ساعة جديدة نتعرف فيها على آراء العراقيين بشأن الانتخابات المقبلة، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، ونتعرف أيضا على محاور رشة عمل تخص مشاكل الصحفيات العراقيات. وفي ختام الساعة سنلتقي بالزميل نظم ياسين عبر حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي. مستمعينا الكرام، في الوقت الذي ما يزال الجدل المستمر بين القوى السياسية حول قانون الانتخابات يعيش الشارع العراقي نوعا من فتور بخصوصها، فعدم معرفة موعد مؤكد لإجراء الانتخابات والصراعات التي يتابعها الناس بين القوى السياسية حول هذا الموضوع وعدم شعور الناس بالجدوى من الانتخاب بسبب غياب نتائج محسوسة على حياتهم من الانتخابات الماضية، كلها عناصر تزيد من الفتور في الاهتمام بهذه المسألة. عادل محمود والتفاصيل.
تشير الأرقام والمعلومات التي تظهرها وسائل الإعلام بين آونة وأخرى إلى حالة من الضعف في اهتمام المواطن بالانتخابات المقبلة، وهو ما يعكس نوعا من فتور له أسباب عدة كما يبدو. فمن جهة جرت الانتخابات الماضية في جو من الاستقطاب الطائفي والذي دفع الكثير من الناس إلى الانتخاب لإثبات الوجود، كما أن المنتخبين كانوا يعاولون بقوة ولديهم إيمان شبه أعمى بالقوى التي انتخبوها. هذا الحماس تكفلت السنوات الماضية بتخفيفه وتحويله إلى نوع من عدم اليقين نتيجة الصراعات والاستقطابات التي حصلت في المشهد السياسي. ولعل الجانب الأهم هو عدم شعور المواطن بنتائج ملموسة على حياته الاقتصادية والمعيشية.
الانتخابات ما مهتم بالموضوع ماله، لأنهم الأمور ما تغير بيه فد شيء، وإحنا إذا نظرنا إلى الوقت اللي راح يجي إلنا الأمور كلها اللي قدامنا ما مدى نتخيل أنه راح يصير للأحسن. أنما إذا أنت فد شفت فد شيء دي يتقدم وياك، دي يتقدم ويا الشعب، دي يتقدم ويا البلد، بيج حالة أنت راح تهتم بالانتخابات. يعني انتخابات جرت 3 مرات، والثلاث مرات هي ما تغيرت أي أمر بيها التحسن اللي جرى بالوضع الأمني. أما بالوضع الاقتصادي ما جرى تحسن، والوضع الاقتصادي أهميته بقدر أهمية الوضع الأمني اللي اليوم إحنا نعيشه. أصبح البلد وضع الاقتصادي تعبان، خدمات ما تطور في تشيل، خدمات اللي تصير كلش بسيطة، والبلد كامل بنى التحتية كلها تحت الصفر مو صفر.
هذا الرأي يمثل قسما كبيرا من الناس أغلبهم من الفقراء، فالتحسن النسبي في الأوضاع المعيشية لبعض الشرائح كالموظفين جعل منطقهم أقل تشاؤما. الخلافات الأخيرة التي شهدها البرلمان حول قانون الانتخابات وموضوع كركوك زادت من فتور المواطن الذي ما أن يرى مشكلة سياسية يتم تخطيها ويستبشر بأفق أفضل حتى تظهر مشكلة أخرى إلى السطح. غير أن هذا الجدل السياسي وما يرافقه من استقطابات واصطفافات بدأ يجعل الناس أكثر تمعنا في من ينبغي انتخابه ولماذا، بعد أن وضعوا أصواتهم سابقا على أساس عاطفي وحماسي طبعا بالنسبة للمتفائلين بخصوص الانتخابات المقبلة.
والله إحنا بصفتنا مواطنين عراقيين، يعني أي عراقي المفروض يعني يتفائل بالخير، يخلي التفاؤل قدامه. صحيح صارت نكسات، صارت مشاكل، فما تأثر علينا. يعني الشعب العراقي دائما يمر بأمواج، بس ما تأثر عليه إن شاء الله. بالنسبة للانتخابات، الانتخابات اللي هسه راح تصير إن شاء الله، أنا أنصح كل عراقي إنه يخلي شيء صحيح قدامه. إحنا ننتخب نفسنا، هاي حياتنا، هذا مستقبلنا، بس إن شاء الله يكون الاختيار صحيح.
بالطبع لم يعد ثمة إنسان عراقي جاهل بالسياسة تماما، فالانفتاح الإعلامي الكبير في البلاد وصل إلى أنأى مناطقها وأكثرها عزلة، ولكن الوعي السياسي يتفاوت، فالإنسان الكادح البسيط المنشغل بأموره الحياتية لا تعنيه التحليلات والأبعاد السياسية قدر ما تعنيه الجوانب التي تخص حياته مباشرة.
هي حسب وعي المواطن، يعني في بعض الأوساط تلاحظ أكو فتور قوي الأوساط للناس البسطاء، بس لدى النخبة والأشخاص اللي عندهم مستوى من الوعي ولدى يعني المتابعين للوضع السياسي لا، أكو رغبة في التغيير، رغبة في الانتخاب.
ليش هذا الفرق؟
بالنسبة للمواطن العادي ما لمس تغيير كبير، طبعا أكو تغيير هو، بس ما مو التغيير بمستوى طموحات الإنسان البسيط ورغباته واحتياجاته يعني المباشرة. فلذلك يعتقد أنه أي خطوة راح يقوم بها مثل الخطوة اللي سبقتها.
ولعل للصورة وجه آخر سوف يتضح مع اقتراب أيام الانتخابات، حيث يفعل التحشيد الإعلامي والسياسي فعله عادة ويدفع شرائح مترددة أكثر إلى المشاركة في الانتخابات، خصوصا مع تبلور شعارات الأحزاب والكتل السياسية في أهداف محددة يستطيع الناس تبين جدواها وأهميتها لهم. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، بالتعاون مع منظمة آيركس الأمريكية، نظم شبكة الدفاع عن حقوق المرأة الصحفية ورشة عمل كجزء من دعم مشروع المرأة الصحفية في العراق، وتتضمن عددا من المشاريع الأخرى، منها التوقيع على ميثاق للدفاع عن حقوق الصحفيات العراقيات وكيفية إظهار صورة المرأة في وسائل الإعلام. هذا ما أكده منسق عام منظمة آيركس الأمريكية عبد الحميد زباري، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من أربيل.
تحت شعار نحو تفعيل دور المرأة الصحفية في الإعلام والصحافة، نظمت شبكة الدفاع عن حقوق المرأة الصحفية بالتعاون مع منظمة آيركس الأمريكية ورشة عمل بمشاركة عدد من الصحفيات العراقيات. وقال عبيد هروري، منسق عام في منظمة آيركس، أن ورشة العمل هذه جزء من دعم مشروع المرأة الصحفية في العراق، وتتضمن عددا من المشاريع الأخرى، منها التوقيع على ميثاق حقوق الصحفيات وكيفية إظهار صورة المرأة الصحفية في الإعلام. وأضاف في حديث مع إذاعة العراق الحر،
هذه الورشة جزء من دعم مشروع المرأة. طبعا هذه الورشة تضمنها عدد من المشاريع الأخرى، منها التوقيع على ميثاق للدفاع عن حقوق الصحفيات وكيفية إظهار صورة المرأة في وسائل الإعلام. بعد هذا المشروع راح ننطلق موقع إلكتروني باللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الكردية. هذا الموقع متعلق بالصحفيات فقط، للانتهاكات اللي تعرضنا لها أو المرأة بصورة عامة. من ضمن هذا المشروع راح نعمل على تشكيل منظمة أو شبكة للصحفيات على مستوى العراق. طبعا هذا المشروع بدأناه من بغداد وبصرة، وبدنا نعمل عليه في من خلال العمل الآن وهو في كردستان. فقط قمنا كمرحلة أولى بإجراء مسح إعلام من خلال توزيع 4 فورمات. الفورم الأول تعلق بالصحفيات بصورة عامة، والفورمات الأخرى بالمؤسسات الإعلامية والمؤسسات اللي يعملون فيها.
وتتنوع مشاكل المرأة الصحفية في العراق بحسب المنطقة التي تعيش فيها أو التي تعمل عليها، منها مشاكل اجتماعية أو أمنية أو سياسية. الصحفية سازان فتحي تعتقد أن العادات والتقاليد في إقليم كردستان هي العائق الأكبر أمام الصحفية الكردية، وتضيف:
المعوقات هي معوقات العادات والتقاليد الوارثة طبعا عن نظرة المرأة، عدم إمكانية المرأة على إكمال عملها بشكل واضح، وخاصة المشاكل العائلية، حيث أن المرأة الصحفية والإعلامية كونها إعلامية فإنها في نفس الوقت قد تكون زوجة أو أم، فلها واجبات منزلية وتعيق عملها بشكل واضح، وهذا يمنع ظهورها في الساحات الإعلامية بشكل واضح.
كيف تأثر هذه المشاكل على عملكم كصحفيات؟
طبعا يعمل على تقليل إداءنا، فنلهم بمشاكلنا يعني بالبيت ومشاكل الزوج ومشاكل الأطفال، فنعمل على تقليل عدد ساعات العمل يعني كصحفي وكإعلامية.
في اعتقادكم كيف يمكن معالجة هذه المعوقة؟
طبعا يحتاج إلى وقت طويل يعني، وإلى إقامة عدة ورشات عمل حتى يتفهم الناس يعني أن المرأة لها حق واضح كمثل الرجل، الرجل الصحفي مثل المرأة الصحفية، ويعني توعية وإرشادات مستمرة.
في حين تعتقد خولة بك رئيسة تحرير صحيفة راية الموصل التي تصدر في مدينة الموصل أنه عدا المشاكل الاجتماعية هناك أيضا الهاجس الأمني الذي يخيم على عمل الصحفية العراقية وبالأخص في المناطق المضطربة أمنيا، وتضيف في حديث مع إذاعة العراق الحر:
طبعا المرأة الصحفية في العراق مغبونة في حقها، خاصة في المناطق الساخنة كالموصل كالمناطق بغداد مناطق الجنوبية، نرى الصحفية مقيدة جدا ولا تستطيع الحركة، وحتى عند كتابة المقالات تتقيد بكتابة المقالات وتختار الكلمات المناسبة لكي لا يكون لها ضد، خاصة كلمة إرهاب أو إرهابيين، فنضطر إلى عندما نكتب أو يعني ننشر مقال أو تحقيق صحفي نوصفهم بالمجهولون أو مسلحون، ولكن يعني نريد تفعيل دور المرأة عن طريق الحكومة، وضع حد للإرهاب، وضع حد للجماعات التي تقوم بقتل الصحفيات وخطفهن وتعذيبهن، يجب أن يكون هناك حصانة ليس فقط للصحفية أيضا للصحفي في العراق، كذلك تطوير المرأة من عن طريق الندوات، عن طريق ورشات العمل، عن طريق المؤتمرات.
عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
روش میره چی ناسک بو ناسک بو روش میره چی ناسک بو ناسک بو یکم شوانی منو توی نقشان سمیزه چی شی کلبو یکم ناسینی منو توی بیگ گیان آخ سپر داغ یا چی نخشیم بو یکم آتی اردوک مانی بیگ گیان او پنزان چن گرم بون او پنزان چن گرم بون که گره بندی روشی نوی عشقی می پیمور کرا چولا وات يجي رومانسي بو رومانسي بو سولات يجي رومانسي بو رومانسي بو اخ ناوي منو توي ليندرا ليندرا
بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في صحف الأحد الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نبدأ بصحيفة كردستان اليومية السياسية ونقرأ فيها: كتلة التحالف الكردستاني تعاتب حزب الدعوة والمجلس الأعلى على مواقفهما في مشكلة قانون الانتخابات. وزارة المالية العراقية تحاول تأمين زيادات الرواتب للستة أشهر الماضية لموظفي إقليم كردستان. رئيس وزراء هنغاريا ينوي زيارة إقليم كردستان في الخريف القادم. أما صحيفة هاوراتي نصف الأسبوعية الأهلية فنقرأ فيها: عشرات الضباط الكرد استقالوا من وظائفهم في أحد أدوية الجيش العراقي. من المقرر فتح باب التعيينات في الوزارات خلال الأسبوعين القادمين. كريستان محمد رئيسة الكتلة الخضراء في برلمان كردستان تقول رغم جهود البرلمانيات إلا أن العنف ما زال يمارس ضد المرأة. وفي صحيفة الروجنامة اليومية السياسية الأهلية نقرأ بحسب رئيس مجلس محافظة السليمانية أن الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني لا يحبذان الإدارة اللامركزية في الإقليم. بعد عودة ورد إقليم كردستان من طهران عاد القصف المدفعي الإيراني يتجدد. الناشطون في حركة الاستفتاء يقولون أن السلطة كانت وراء تشتيت الحركة. مهجرو الحرب الداخلية يطالبون بالتعويض. وأخيرا نقرأ في صحيفة آسو اليومية المستقلة هذه العناوين: قوات البيجمركة تنسحب من حدود ديالى. بعد زيارة الوفد العراقي إلى إيران وافقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على جريان نهر الوند، كما وافقت على زيادة قوة الكهرباء التي تعطى للعراق. اعتبارا من أول سبتمبر أيلول القادم سيتبع جدول جديد لتوزيع الكهرباء على المواطنين في إقليم كردستان. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول صحيفة الدستور إن الأطباء سيجرون اليوم الأحد عملية جراحية في القلب لرئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني إثر الوعكة الصحية التي ألمت به وأدخل على أثرها إلى مدينة الحسين الطبية، وذلك فور وصوله إلى عمان يوم الثلاثاء الماضي بحسب مصدر عراقي مرافق للمشهداني. وكان رئيس مجلس النواب العراقي أدخل إلى الجناح الملكي وأجريت له كافة الفحوص اللازمة تمهيدا لإجراء العملية. وتقول الدستور إن المصدر المرافق للمشهداني أشاد بالعناية الممتازة التي تلقاها رئيس مجلس النواب العراقي منذ وصوله وبكفاءة الكادر الطبي الأردني المشرف على حالته الصحية. وتقول أيضا إن الأمم المتحدة ستحيي الثلاثاء المقبل الذكرى الخامسة للاعتداء الذي استهدف مقرها العام في بغداد وأسفر عن مقتل 22 من موظفيها بينهم ممثلها الخاص سيرجيو فيرا ديميلو. وسيقطع الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون إجازته للمشاركة في الاحتفال الذي سيكرم ضحايا هذا الاعتداء، وسيلتزم المشاركون في الاحتفال دقيقة صمت، ويتم وضع إكليل من الزهور على لوحة تؤرخ الاعتداء في بهو مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وستعزف مقطوعة موسيقية وضعها المؤلف الموسيقي الأمريكي ستيف هايتس بعنوان Song Without Borders، أي أغنية بلا حدود تكريما للضحايا. وتقول الرأي أن مصدرا أمنيا عراقيا أعلن أن الشرطة العراقية اعتقلت السعودي حسين عليوي العرجاني لدى محاولته التسلل إلى إيران بجواز سفر عراقي غير قانوني، موضحا أنه اعترف بالعمل لصالح المخابرات الإيرانية في العراق. وأكد المصدر العراقي أن المعتقل يسكن في منطقة نجد شمال شرق السعودية. وتتهم القوات الأمريكية في العراق إيران بالعمل على زعزعة استقرار البلاد، الأمر الذي تنفيه إيران. وتنشر الغد أن المسؤولين الأكراد في العراق وافقوا على سحب بقواتهم من شمال محافظة ديالى استجابة لطلب الحكومة المركزية، وذلك ما أعلنه جعفر مصطفى وزير شؤون البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، وأكد أن كتيبة البيشمركة انتشرت منذ أكثر من عام في هذه المنطقة بناء على طلب القوات العراقية وقوات التحالف لحفظ الأمن ومكافحة المجموعات الإرهابية، وأضاف انتهت مهمتها وستعود الكتيبة إلى إقليم كردستان. ومن الأخبار الطريفة تنشر الغد أن طبيبا بمستشفى عراقي قال إنه في حالة ولادة نادرة وضعت امرأة 6 توائم في جنوب العراق، لكن 2 منهما توفيا بسبب مشاكل في التنفس. ووصفت بعض وسائل الإعلام العراقية هذه الحالة بأنها الأولى التي يولد فيها 6 توائم في البلاد، وإن كان لم يتسنى التحقق من ذلك. ويتراوح وزن الأطفال بين 700 و1200 جرام. وبقي على قيد الحياة ولدان وبنتان. وكانت الأم ابتسام نجم التي تستخدم أدوية خصوصية وقالت إن المشكلة هي كيف ستتمكن من رعايتهم وإطعامهم. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. أجمل التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، بعد تحسن الأوضاع الأمنية في العاصمة بغداد، انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة اقتناء الميسورين للسيارات الفارهة الباهظة الثمن ومن أحدث الموديلات. هذا ما يؤكده أصحاب معارض السيارات الذين أشاروا إلى أن العائدين من الخارج هم الأكثر إقبالا على شراء مثل هذه السيارات التي تبقى حلما بالنسبة للذين لا يملكون ثمنها. سعد كامل معكم في هذا التقرير.
تتجول في شوارع بغداد وبرفقة أعداد كبيرة من السيارات ذات الموديلات القديمة وتلك التي دخلت بعد مرحلة التغيير والمعروفة بالمنافست، سيارات فارهة حديثة وبماركات عالمية تلفت الانتباه. البعض منها يعود إلى دوائر الدولة وأصحاب المناصب والشخصيات الحكومية والحزبية، مثلما كان القسم الأكبر منها ملكا للميسورين من الأهالي، ومن عاد إلى البلد مؤخرا من أصحاب الأموال من التجار والمترفين بعدما طرأ من تحسن ملحوظ في الأوضاع الأمنية كسر حاجز القلق والخوف وزاد من الإقبال على اقتناء تلك الأنواع الغالية من السيارات. بحسب أبو سيف صاحب معرض لتجارة السيارات،
يعني أمان صارت، استقرار، والناس اللي برا جو يعني قاموا يشترون سيارات، واللي عنده سيارة برا جابها منه هو، فصار حركة بالسوق. وطبع الموديلات حديثة كلها 2008 2007 عليها طلب صار.
ومع ما يمر بها البلد من ظروف اقتصادية متردية توقفت معها العديد من الأعمال التجارية والصناعية وازدادت مصاعب الحياة ومعاناة الناس في تأمين لقمة العيش، إلا أن ذلك لم يمنع من بروز طبقة اجتماعية مترفة تتمتع بإمكانية مادية عالية أنعشت حركة الطلب في سوق السيارات الحديثة، كما يؤكد ظافر الساعاتي صاحب معرض للسيارات.
اللي ماضي عليه سنة قاموا بعد من اللي قبلوا من السيارات آخر المدينة. يعني السحب عندنا مو طبيعي، يعني الوضع اللي قلت لك وضع الامني، شغلنا على الوضع الامني.
نشوف ارقام ماركات السيارات.
عندي فاجيرا 2008 سعرها 32,000 دولار، افيلون 2007 بصمه ابتديها بالتاتش سعرها 35,000 دولار، كامريات عندي 2007 25,000 ل 26,000 دولار، الهمرات عندي هامرات 2 واحده سعرها 45,000 ل 50,000 دولار، وهذا اثنيناتهم يعني مبيعات على الجبال سنه سنه من اصحابها.
طلب ممكن يكون من الاهالي ومؤسسات الدوله؟
لا اهالي، يعني اهالي يستخدمون السعر من اللاند كروز موديل 2008 اللي سعرها 60,000 دولار، يعني ما تبقى عندي.
ومع تلك الرغبة لاقتناء آخر موديلات السيارات الحديثة التي يتبارز البعض ويتباهى بثمنها الباهظ والتي غدت من بين مظاهر يسر الحال وعلو المنصب والجاه، تخصصت بعض الأماكن وعرفت بعرض تلك الأنواع الفاخرة من السيارات، كما يتحدث أبو فاطمة أحد أصحاب تلك المعارض.
قامت تدخل سيارات 2008 و2009 و2007، الناس قامت تشتري لأنه أكثر العوائل رجعت اللي كانت مسافرة بعمان ومسافرة بسوريا ودبي، أكثرهم يعني إمكانياتهم قوية.
زين، أبرز السيارات الآن موجودة
يمين. أكثر السيارات هي الكوريلا والكامري 2008 والهونداي الشركات الكورية 2008 والسوناتا 2008 والسبورتج 2009، قبل ما يستخدموها بالأردن استخدموها بالعراق، وأكو واحدة من هناك الهونداي سنتافيا البارحة مباعت هونداي همينة موديل 2009.
زين، هاي أسعارها يعني كيف كانت؟
أسعارها هسه ذني بالحدود 30,000 دولار. عندنا سيارة مثل اللاند كروز المونيكا وصل سعرها إلى 40,000 دولار.
ويبدو أن الأسعار الخيالية لتلك الأنواع الغريبة من السيارات لم تمنع البعض من الفقراء وبسطاء الحال من تمتيع عيونهم بآخر التقنيات المطروحة بعالم السيارات، وهم يترددون بين الحين والآخر على تلك الأنواع من المعارض.
أنا عندي هونداي 93، لكن أجي أشوف الموديلات الهونداي الحديثة 2007 2008 اللي أسعارها خرافية، يعجبني مثلا أفتح القلب وأقعد بيها أتفرج.
مو موضوع شراء؟
لا نهائيا، يعني لانه غالي جدا. اذا اشتريتها هاي يعني انا وين بتربيها وين اخليها وين اضمها؟
مشهد السيارات الحديثه اخذ يتكرر في العديد من المناطق الراقيه من العاصمه، مثل ما زحف على احيائها وازقتها الشعبيه التي ارتفعت فيها القدره الشرائيه للكثيرين خلال فتره قصيره تثير الاستغراب. بحسب المواطن ابو فراس من حي الحريه،
اكو ناس يعني نتيجه الفساد المالي والاداره الحثانه يعني قفزوا يعني وساطات تشغيل المجموعات في مكانات معينة بالدولة وكذا، ما كان عندهم كان يشتروا بايسكل، لكن ما له صعوبة يحصل. وإذا رأسن سعر آخر موديل 50,000 أو 60,000 دولار، يعني شو من المبلغ هذا جابه؟ يعني خلي عليه سهل يصير الموضوع حال.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، من اللاعبين العراقيين المشاركين في أولمبياد بكين رامي القرص حيدر ناصر الذي رافقت مرحلة تدريبه وإعداده ظروف عديدة أثرت بشكل سلبي على مستواه في البطولة، تتعلق بقضية حل اللجنة الأولمبية العراقية ومسألة عدم مشاركة العراق في تلك الأولمبياد. هذا ما أكده مدرب المنتخب الوطني في ألعاب القوى والمشرف على تدريب اللاعب ناصر المدرب سعد شلاب سلمان. مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت سيف عبد الرحمن معه تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع.
من بين الستة المشاركين في أولمبياد بكين من العراقيين اللاعب حيدر ناصر رامي القرص. هنالك ظروف عديدة رافقت مسيرة اللاعب في فترة الإعداد انعكست على مستواه مثل ما انعكس تأثيرها على غيرها من الرياضات. سعد شلاب سلمان مدرب المنتخب الوطني بألعاب القوى والمشرف على تدريب اللاعب حيدر ناصر التقينا تحدث عن مؤهلات اللاعب بالقول.
بدأت في تدريب الرياضي حيدر ناصر رامي القرص الآن اللي يشارك في فعالية رمي القرص في أولمبياد، لكن وجدت أنه هذا الرياضي يحمل المواصفات الجيدة في هذه فعالية رمي القرص والمؤهلات، وثانيا عنده موهبة بهذه الفعالية. أريد أنه أدرب هذا الرياضي أو وصل إلى مرحلة أن وجدت بأنه هذا الرياضي وصل إلى إنجاز جيد على مستوى العرب ومستوى آسيا ومستوى عالمي، ومن أجل أنه يكون هذا الرياضي يرفع اسم هالبلد في المحافل الدولية. فبديت أنه ضحيت أكثر من 5 أشهر أنا في بغداد وفي وسط الانفجارات ووسط الاغتيالات اللي تعرضوا للرياضيين، أعد الإعداد هذا من ناحية نفسية أكثر شيء. لذلك بديت أعاني من الحالة النفسية من وضع المعسكرات، إلى أن طرحت المشكلة على الاتحاد المركزي وعلى اللجنة الأولمبية، فبادرت اللجنة الأولمبية مشكورة والاتحاد المركزي بمعسكرات خارج العراق، فدخلنا معسكرات في سوريا وفي مصر وفي تركيا وفي أوكرانيا. المعسكر الأخير اللي يعد الرياضي حيدر ناصر للفعالية رمي القرص.
اللاعب حيدر ناصر شارك بمعسكرات خارج العراق أبرزها في أوكرانيا، وكانت لها تأثيرات إيجابية في رفع كفاءة ذلك اللاعب.
المشاركات اللي شارك بها الرياضي في بطولة غرب آسيا وبطولة العالم الإسلامي حصل على المركز الرابع، لأن كان مستوى شوية مذبذب في ذاك الوقت لأنه معسكراتنا كانت محصورة في بغداد. بدينا بالمعسكرات الخارجية واللي أثمرت، خاصة المعسكر الأخير، رغم أنه بداية المعسكر لما دخلنا في أوكرانيا وصلنا الخبر أنه حلت اللجنة الأولمبية وعدم اشتراك العراق في أولمبياد بكين، وإحنا المعسكر اللي دخلنا للمشاركة في أولمبياد بكين، فبدت أنه الحالة النفسية. لكن أنا كمدرب بديت أنه يعني أطغي يعني أو أخلص من هاي مسألة الاشتراك أو عدم الاشتراك، علينا أن نتدرب والمستقبل أمامك. فبدت الحالة النفسية إلى أن وصلت مرحلة أنه يرمي 61-80، وهذا الإنجاز يأهل أن يكون ضمن 12 أو 15 الأوائل في العالم. الاحتكار أولا، زيادة المعلومات العلمية والتدريبية والتكتيكية والتكنيكية من الدول اللي سابقتنا طبعا بهذا المجال المضمار. فالحمد لله والشكر اللي وصل للرياضي طبعا بجهوده وبجهود المدرب وجهود الاتحاد المركزي وخاصة الدكتور طالب فيصل.
وكان لقرار الحكومة العراقية في حل اللجنة الأولمبية تأثير كبير على مستوى اللاعبين على حد قول المدرب سعد شلاب.
الأولمبية منظمة دولية ارتباطها وقرها في لوزان، فكل دولة بها لجنة أولمبية، كل اللوائح والقرارات هو من اللجنة الأولمبية الدولية. ولكن بعد أن صدر قرار بحل اليوم الشأن داخلي هذا الشكل تأثير على المستوى الرياضي وخاصة على الاتحادات الرياضية، لأن تعرف مثلا اتحادات عدة لاعبين وعدة رياضيين ورياضيات لمستويات على مستوى آسيا أو مستوى العرب أو مستوى القارات. فعدي الرياضي لما وصل مرحلة أنه حلت اللجنة الأولمبية فوصل مرحلة أنه يقول لك الرياضة انتهت، إذن ماكو رياضة بيش حالة، اللجنة الأولمبية حلت. فالأولمبية يعني تعتبر لها الدرجة الأساس في الرياضة العالمية ليس بالضبط العراقية، وتأثيرها المباشر على الرياضة وعلى الرياضيين.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
We'll be right back.
ايامي وتبخل في دقيقة لك ايامي وتبخل في دقيقة اجل وشلون لو كانت ثواني اجل وشلون لو كانت ثواني بخيل بالعطاء ما هي طريقة بخيل بالعطاء ما هي طريقة واحد مرتاح والثاني عاني واحد مرتاح والثاني عاني
مستمعينا الكرام، أما الآن فأترككم مع الزميل ناظم ياسين عبر حلقة من برنامجه التقرير الاقتصادي، وتتضمن مقابلة عن الميزانية التكميلية والمخصصات المالية لمشاريع الأعمار، وهناك مقابلة أخرى حول شبكة أنابيب نقل الوقود والمنتجات النفطية في العراق.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حقي الحكيم عن الميزانية التكميلية والمخصصات المالية لمشاريع الإعمار، إضافة إلى أهمية الاستثمارات الأجنبية في عملية إعادة البناء. كما نستمع إلى مقابلة أخرى مع المهندس صلاح عزيز المدير العام لشركة خطوط الأنابيب التابعة لوزارة النفط عن شبكة أنابيب نقل الوقود والمنتجات النفطية في العراق. ذكر مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حقي الحكيم أن وزارة المالية ستبدأ قريبا بتحويل المبالغ المخصصة في الميزانية التكميلية إلى مختلف الوزارات والمحافظات. وكان مجلس النواب العراقي صادق أخيرا على الميزانية التكميلية البالغة نحو 21 مليار دولار قبل إحالتها إلى مجلس الرئاسة لغرض إقرارها. وستضاف أموال هذه الميزانية التي تحققت نتيجة زيادة أسعار النفط العالمية ستضاف إلى الميزانية العامة لسنة 2008 البالغة نحو 48 مليار دولار والتي صادق عليها البرلمان العراقي في شباط الماضي. من جهته أكد رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي مجددا أهمية الإعمار بعد تحسن الوضع الأمني قائلا إن البلاد بحاجة إلى إعادة البناء من الصفر، كما دعا الدول الأجنبية والشركات العالمية إلى المساهمة في مشاريع إعادة الإعمار في العراق ولا سيما في مجالات النفط والمواصلات والإسكان. وأوضح مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار أن المقصود من تصريح المالكي في شأن إعادة البناء من الصفر هو أهمية التركيز في المرحلة المقبلة على إنجاز المشاريع الخدمية بعد أن انصب معظم جهود السنوات الماضية التي أعقبت سقوط النظام السابق على تحسين الوضع الأمني ومحاربة الإرهاب. وفي توضيحه لهذا الجانب أشار أيضا إلى معاناة البنية التحتية في العراق من الإهمال الذي أصابها طوال أكثر من 3 عقود، ما يعني في حقيقة الأمر أن جهود الإعمار في المرحلة المقبلة ستنطلق من نقطة الصفر لتنفيذ عمليات الصيانة والتطوير اللازمة من أجل تحسين مستوى الخدمات في البلاد. وفي المقابلة التالية التي أجريت عبر الهاتف تحدث الحكيم أيضا عن أهمية الاستثمارات الأجنبية في عملية إعادة الإعمار، وأجاب أولا عن سؤال يتعلق بالمشاريع التي ستمول من مخصصات الميزانية التكميلية.
بالنسبة للموازنة التكميلية بعد مصادقة مجلس النواب ستعرض على هيئة الرئاسة، بالتأكيد هيئة الرئاسة أيضا ستوافق على الموازنة التكميلية، ومن ثم تبدأ وزارة المالية بتحويل المبالغ التي خصصت للمشاريع الاستثمارية إلى الجهات المعنية. بالنسبة إلى البدء بهذه المشاريع، هناك بعض الوزارات بدأت بالإعلان عن المشاريع، يعني أنت تعلم بأن الموازنة التكميلية سبقتها مشاريع إعدادها بما إلى وزارة التخطيط، ومن ثم وزارة التخطيط تصادق على هذه المشاريع وتعطي موافقتها إلى وزارة المالية بتخصيص هذه الأموال. فإذا هذه الأموال هي مخصصة إلى مشاريع معلومة ومحددة ومعروفة عند الوزارة عند المحافظة. فمثلا وزير البلديات بدأ بالإعلان عن هذه المشاريع لأنها تحتاج فترة إلى حصول على التنادر وتوقيع العقود. خلال هذه الفترة تكون الأموال تم تحويلها إلى حساب الوزارات ومن ثم البدء بهذه المشاريع.
أستاذ حقي الحكيم، ماذا عن الميزانية العامة السابقة؟ يعني هل أنفقت المخصصات يعني التي كانت يعني محددة لمشاريع استثمارية أو مشاريع في المحافظات؟
بالتأكيد ما تم إنفاق كافة الأموال التي خصصت في موازنة 2008، وهذا يختلف وطبيعة عمل وزارة عن وزارة أخرى وطبيعة عمل محافظة عن محافظة. هناك بعض الوزارات صار عندها تلكؤ في العمل، هناك بعض المحافظات أيضا صار تلكؤ في العمل بسبب الوضع الأمني. الآن معظم هذه الوزارات والمحافظات تحاول أن تنفق جميع الأموال التي خصصت في موازنة 2000 2008. هذه المشاريع نسبة الإنجاز بها على كل الأحوال هي أفضل من السنين القادمة، يعني تعتبر سنة 2008 من حال مقارنة بسنة مثلا 2007 أو 2006 تعتبر نسب الإنجاز أفضل من السنين الماضية.
رئيس الوزراء العراقي أكد أخيرا أن يعني إعادة الإعمار يجب أن تبدأ من الصفر. يعني كيف تفسر ذلك؟ يعني ألم نحقق شيئا طوال السنوات الماضية التي أعقبت سقوط النظام السابق؟
طبعا ليس المقصود بأنه المشاريع ستبدأ من نقطة الصفر، بالحال بأنه كثير من الأموال صرفت في موازنة الحكومات السابقة، حكومة مؤقتة انتقالية، والحكومة الآن حكومة المستمر المالكي، ولكن كان اهتمام هذه الحكومات أو معظم اهتمامها كان يطب على الجهد الأمني ومحاربة الإرهاب. الآن بعد ما تحسن الوضع الأمني في مختلف محافظات العراق من ضمن أيضا بغداد، يقصد الأستاذ نور مالك منصير صب جهده الحالي على مشاريع خدماتية. بالتأكيد هذه المشاريع أهملت حوالي مدة 35 سنة، لم تنفق الحكومة النظام السابق مبالغ في خدمة الشعب العراقي. عندما نقصد بنقطة الصفر تكون هذه المشاريع أو هذه الخدمات كانت ضئيلة جدا، والآن تبدأ الحكومة بحملة مشاريع استثمارية كبرى في مجال الخدمات وتقديم الخدمات للشعب العراقي.
فيما يتعلق بيعني الدعوات التي وجهت إلى مستثمرين أجانب ودول كبرى للمجيء إلى العراق والبدء بيعني استثماراتها لتحسين البنية التحتية أو لتطويرها، يعني هناك الآن من يقول في بعض هذه الدول إن العراق يعني حقق فائضا في ميزانيته، ألا تعتقد أن هذا قد يعني يثني المستثمرين الأجانب الآن من القدوم إلى العراق؟
نعم، هذا ما ليس له أي علاقة بفائض في الميزانية. فائض الميزانية حاصل هو في ارتفاع زيادة سعر النفط، لذلك حصلت عندنا زيادة في الموازنة أو في المبلغ المتبقي الآن لعام 2008. بالنسبة للمستثمرين أو الشركات الاستثمارية هذا الموضوع ما له علاقة. الشركات الاستثمارية تسعى من خلال الأموال الموجودة عندها استثمارها في العراق وبالتالي بالحصول على أرباح جيدة، والعراق هو أرض خصبة للشركات الاستثمارية. هناك مجالات كثيرة يمكن للمستثمر أن يستثمر أمواله، خاصة بعد أن تحسن الوضع الأمني. وأكبر الشاهد زيارة الوفد برئاسة الأستاذ نور مالك إلى ألمانيا وإيطاليا، لاحظنا هناك تغير في سياسة حكومة ألمانيا بالمستشارة ميركل وكذلك الحكومة الإيطالية. كان هناك تشجيع من السياسيين من الوزراء للشركات الأجنبية بالاستثمار في العراق. عقد عدة اجتماعات من أصحاب الشركات ورجال الأعمال، وكانت هناك رغبة شديدة من الطرفين، أقصد من طرف الحكومة الألمانية والطرف الثاني أقصد بالشركات الألمانية في الاستثمار داخل العراق. والآن بدأت عدة عقود تم توقيعها مع ألمانيا ومع إيطاليا أيضا، وهناك وعود بشركات. قبل أسبوع كان هناك لقاء مع شركة ألمانية لبناء المستشفيات، هناك أيضا وعود في تحسين السكك الحديدية، هناك عدة شركات إيطالية بالنسبة لمصانع أدوية في مجال البنك البنوك. فأعتقد الوقت السنة القادمة أعتقد واحد يكون سنة استثمارات خارجية، هناك أموال هائلة حتدخل العراق ويشهد العراق إن شاء الله حملة استثمار كبيرة.
مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون الإعمار حق الحكيم متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك. شبكة أنابيب نقل الوقود والمنتجات النفطية العراقية.
تعد شبكة خطوط الأنابيب الناقلة للمنتجات النفطية في العراق من أقدم الشبكات في منطقة الشرق الأوسط. وفي السنوات الماضية تعرضت خطوط الأنابيب العراقية إلى العديد من العمليات التخريبية المتكررة التي لم يسبق لشبكات مماثلة في دول العالم التعرض لها، لكن فرق الصيانة المحلية المتخصصة تمكنت من تصليح أجزاء حيوية لهذه الخطوط دون مشاركة دول أو جهات خارجية. وفي المقابلة التالية التي أجراها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم، يتحدث المهندس صلاح عزيز المدير العام لشركة خطوط الأنابيب النفطية التابعة لوزارة النفط عن مهام شبكة الأنابيب وحجم التخريب الذي تعرضت له خلال الأعوام الماضية، إضافة إلى الجهود المتواصلة من أجل صيانتها وتطويرها.
شركة خطوط الأنابيب النفطية شركة تخصصية، مهامها الأساسية هي تشغيل خطوط الأنابيب الناقلة للمنتجات النفطية من المصافي إلى مواقع الاستهلاك المستودعات، كذلك نقل الغاز السائل، مجمعات الغاز السائل في غاز الشمال ومصافي الشمال وغاز الجنوب إلى معامل التعبئة عبر الأنابيب، الغاز الجاف من مصادر إنتاجه في غاز الشمال وغاز الجنوب والجنبور الشمالي في كركوك إلى المستهلكين الصناعيين كمحطات الكهرباء أو معامل الإسمنت أو معامل الأسمدة أو مستهلكين الصناعيين في وزارة النفط، نقل زيت الوقود المنتج من المصافي إلى محطات الكهرباء العاملة أو معامل الإسمنت. إضافة إلى ذلك الشركة تشرف على تشغيل كافة المستودعات النفطية الرئيسية المرتبطة بخطوط الأنابيب من شمال العراق إلى جنوبه، حمام العلي زولان إلى بيجي كركوك المشادة بيجي إلى المنطقة الجنوبية للشعيبة، إضافة إلى تشغيل الأنابيب التصديرية والاستيرادية للمنتجات النفطية في خوز الزبير. بدأ شركة خطوط الأنابيب شبكة أنابيب بطول حوالي 7400 كيلومتر لمختلف الأقطار من 8 عقدة إلى 42 عقدة لمختلف الفعاليات، سواء نقل منتجات أو نقل جاف أو نقل غاز سائل أو نقل سيد الوقود أو النفط الخام.
صلاح عزيز بين بالأرقام حجم التخريب، موضحا أن الشركة تواصل عمليات التصليح عن طريق تشكيل فرق متخصصة برعت في إصلاح المدمر وعودة الحياة إلى العديد من الأنابيب المهمة، وهناك خطط لتوسيع بعض الشبكات الناقلة في الأشهر القادمة.
من هذه الخطط هي إيصال الوقود الصناعي إلى محطات الكهرباء الجديدة، تطوير شبكات نقل المنتجات النفطية، قسم من المشاريع قائمة مستمرة وقسم مخطط لها مستقبليا، نبغي أنه نطور شبكات نقل المنتجات النفطية. تعرض الشبكات الأنابيب إلى أعمال تخريبية كثيرة جدا، الأعمال التخريبية جاوزة الحدود 742 عمل تخريبي معلن، وهناك كثير من المناطق اللي تم تخريبها ولا زلنا في دور التقييم لعددها. كانت قمة الأعمال التخريبية خلال عامين 2005 و2006 شلت بعض الأنابيب، حزمة الأنابيب الممتدة من بيجي إلى بغداد اللي أثرت على إيصال منتوجات بيجي إلى بغداد أو النفط الخام وغاز السائل، شلت لفترة معينة شبكات خطوط الأنابيب بين كركوك وبيجي، لكن بجهود الخيرة الموجودة بالشركة تم إصلاحها وإعادتها وهي شغالة حاليا بطاقاتها حقيقة في بعض الأحيان يمكن حتى بأعلى من طاقاتها قبل الحرب. بدنا مع شركة المشاريع النفطية نباشر بمد أنبوب جديد من البصرة شمالا، ولحد الآن وصلنا بالمقطع من الشعيبة إلى الديوانية على أمل أن نكمل من الديوانية إلى مستودع الكرخ، وهذا حيأمننا طاقات أعلى من النقل وراح يوفر لنا مرونة، راح يجيب نقدر نتمكن من إيصال منتجات أكثر من الجنوب بهدف إيصال المنتجات إلى المستهلكين والمواطن يعني وتقليل من أعباء المواطن. بالنسبة لأعمال التصليح بأعمال التخريبية والتفجيرات اللي حتى كانت التحدي كبير، كانت في مناطق خطرة أمنيا صعب الوصول إليها، تمكننا أنه نرجع كثير من هاي الأنابيب. في خطوط الأنابيب اعتياديا فرق للصيانة، ولكن الظرف الحالي يتطلب منا تكوين فرق سريعة الحركة مع توفير حماية إليها لغرض ديمومة تشغيل الأنابيب. تمكننا بالفترة الأخيرة بالإضافة إلى الفرق الدائمية الموجودة الشركة أنه ننشئ 4 فرق سريعة الحركة، وزعنا جنوب بغداد، بغداد كركوك إلى بيجي، تاجي إلى ثرثار، بيجي إلى بغداد، وهي تعمل على تصليح الأنابيب اللي تم تفجيرها وتخريب.
كان هذا اللقاء مع المهندس صلاح عزيز مدير عام شركة خطوط الأنابيب النفطية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.